ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج الشيعة. نعم، ربما يقول البعض ما علاقة الموضوع الذي يطرح في هذه الحلقة بعنوان البرنامج، وهل يفعل هذه الأفاعيل إلا من كان ضالا، إلا من خرج عن جادة الدين والصواب؟ هل يفعل هذه الأفاعيل إلا الحوثيون في اليمن؟ وحديثنا بإذن الله تعالى سيكون عن الحصار الجديد لدمج. تتذكرون مشاهدي الكرام أننا عبر حلقات في العام الماضي تحدثنا عن حصار دمج في هذه الحملة التي أطلقناها لفك الحصار مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، والذي أسعد أن يكون معنا في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، يعني دعني بداية أقرأ هذا البيان الذي خرج كتحذير من أبناء منطقة دماج حول انتهاكات الحوثي، خاصة بعد اجتماعه مع بن عمر، وتحديدا خرج هذا البيان يوم السبت، والسبت الماضي بالطبع، حيث أصدر أبناء وأهالي منطقة دماج بيانا هاما حول الانتهاكات التي يرتكبها الحوثي بحق أبناء منطقة دماج، وخاصة في هذا اليوم اللي هو يوم السبت، من خلال مضايقته لأبناء المنطقة والأهالي من تفتيش وإهانة وسب وشتم. البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أقدمت جماعة الحوثي المسلحة على اقتحام واحتلال مدرسة الخانق الواقعة في بداية منطقة دماج في اليوم الأول من رمضان، حيث قامت على الفور بعمل تحسينات وبناء المتاريس حول المدرسة والانتشار المكثف لجماعة الحوثي بجميع أنواع الأسلحة في المنطقة. ومع إطلالة صباح هذا اليوم السبت الرابع من رمضان، بدأوا بمضايقة سكان دماج بإجراء التفتيش والكلام البذيء لسكان المنطقة. وعلى هذا فإننا نحذر الحوثي من التمادي في مضايقة المواطنين، وعليه الخروج من مدرسة الخانق والالتزام بالاتفاقات الموقعة معه بحضور لجنة الوساطة ممثلة بالشيخ حسين الأحمر ومن معه من مشايخ اليمن، وندعو الدولة ممثلة برئيس الجمهورية إلزام الحوثي بالخروج من المنطقة وكف أذاه عن أبناء منطقة دماج، خاصة وأنه يتمادى في هذه الأفعال، وإلا لم يتمادى مع هذه الأفعال إلا بعد اجتماعه مع جمال بن عمر، وما لم يحدث فعلى الجميع تحمل ما ستؤدي إليه الأوضاع، والحمد لله رب العالمين. في البداية ضعنا في الصورة شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة الحصار الجديد يختلف عن الحصار القديم في تطورات ومستجدات كثيرة جدا. الخلاف الأول، الحوثي لم يكن يمتلح دبابات، أما الآن فعنده دبابات أهديت له، اشتراها، وهبت له، سرقها، نهبها له، أكثر من عشرات الدبابات. هذا الأمر الأول مستجد. المستجد الثاني، الحوثي لم يكن له طائرات، الآن أخبرنا أنه قد اشترى طائرات وسربت له طائرات واشتراها. فإذا لم ينجح في حصار مركز دماج عن طريق الاقتحام البري، ممكن أن يقصف بطائراته.
لا لا لا، يعني دعنا نسأل سؤالا منطقيا أولا، وليغضب من يغضب، يعني القيادة في اليمن، هل هناك دولة، أعيد نفس السؤال الذي سألته منذ شهور،
كان سيأتي الجواب.
نعم، هل هناك دولة داخل الدولة يعني أن تقول أنه يملك دبابات،
يمتلك دبابات، نعم
يمتلك طائرات،
يمتلك طائرات.
إذن هو جيش نظامي داخل اليمن.
جيد، ممتاز. هذا الذي كنت أنا في سدد تطورات الأحداث. الحوثي لم يمتلك جيشا مسلحا قبل ذلك، أما الآن فله شرطته الخاصة، وله جيشه الخاص، وله ميزانيته الخاصة، وله ويعتبر محافظة صعدة دولة صعدة. أنا لا أعتبرها الآن من اليمن، لأن سيادتها الآن ليست خاضعة للمركزية في صنعاء، بل أصبحت مركزيتها مستقلة. حتى تتوقع أنهم أعلنوا الصوم، صوم رمضان الذي هي الشعيرة، مخالفين فيها لليمنيين، حتى استاء كذلك أبناء اليمن. مناهج الدراسة يطبعونها تحت مطابع الثورة اليمنية التي تطبع بمناهج خاصة، بعضها كما أخبرت أنها مستوردة من إيران. إذن السؤال، الحوثيون في الحصار الأول والهجوم على مركز دمشق لم يكونوا مشاركين في صناعة الدولة،
نعم،
أما الآن فقد تطوروا وأصبحوا يصنعون القرار في الدولة، حيث أنهم في مؤتمر الحوار الوطني مشاركون فيه، وأحد أعضائه هو نائب رئيس مجلس الحوار. إذن الحوثي الآن أصبح هو صانع القرار في الدولة، أصبح مشاركا في الحوار الوطني الذي هو سيصنع مستقبل اليمن، الذي ما زال معارضا على هوية اليمن، هل هي إسلامية أو ليست إسلامية، حيث أنه يتحفظ على كلمة الإسلامية ليشرع لنفسه في المستقبل الخروج على هذه الدولة التي أصلا ليست إسلامية. إذن ماذا سنتوقع؟ نتوقع أن هجومه الآن أصبح لم يكن له قنوات فضائية أولا، بحيث أنه اشتكى أنه لم يجد تغطية عالمية، أما الآن قناة المسيرة، قناة الضياء ستغطي الأحداث التي هي القتل، وتجعل المظلوم ظالما والضحية جلادا. إذن الآن لابد من تحرك شعبي، تحرك سياسي، تحرك قبلي، تحرك العلماء، لأن الهجوم على مركز دماج والحصار لدماج الآن سيبرر، لأن هؤلاء نسيج اجتماعي في الدولة وصانعوا القرار، سيبرر كذلك بأنهم أصبحوا لهم إعلام، سيبرر وسيبرر أننا لا نستطيع أن نقاومهم لأن لهم سلاح.
هذه صورة تتكرر،
نعم،
يعني نحن الآن نرى الدور القذر الذي تقوم به ميليشيات حزب الله في سوريا، أيضا نرى هذا الموقف القذر الذي تقوم به هذه الميليشيات، ميليشيات الحوثيين أيضا في سوريا. يعني هناك الآن جنود من الحوثيين دخلوا إلى سوريا يحاربون إلى جانب النظام، نظام بشار الأسد. لكن في لبنان كنا نقول إنهم سمحوا لحزب الله أن يكون دولة قائمة بذاتها. هل تتكرر هذه الصورة في اليمن الآن؟ ومنذ اليوم الأول كنا نبارك تحركات الرئيس اليمني، وقلنا إنه رئيس مستقل، وإنه صاحب قرار، وإنه سيقدم على بناء يمن جديد، لكن أقدم على سحب بعض الاختصاصات من أولاد علي عبد الله صالح، وعزل البعض، وإعادة تشكيل الجيش أو إعادة هيكلة الجيش، استبشرنا خيرا. لكن أن يعيد هيكلة الجيش النظامي في اليمن على أن يترك جيش آخر مجوسي صفوي يبنى في اليمن، فهذا ما لم نكن ننتظره من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. بما تفسر ما يحدث الآن؟
أفسر أن هناك تآمرا داخليا وخارجيا سواء على اليمن أو غيرها من الدول الإسلامية، وإعطاء الفرصة للشيعة للرافضة في السيطرة على بلاد المسلمين، والتآمر على اليمن ليس جديدا. يعني إنجازات عبد ربه منصور ماذا فعل؟ كان هناك معسكر في كتاف لحماية المركز، أعطى الأوامر بإخلاء هذا المعسكر. طيب هل ستحمي أنت يا عبد الرب منصور هذه المركز هذا إذا كان هناك قبائل تطوعوا وبادروا من ذات أنفسهم بعد ندائنا من قناة صفا لحماية مركز دماج؟ تحركت القبائل ووقعوا هناك بحول المركز لحمايته، فأصدر عبد الرب منصور هذه أمرا بإخلاء تلك الجبهة وبإخلاء ذلك المعسكر الذي كان لحماية المركز. إذن هو مكلف الآن. قل لي هل أنت رئيس لكل اليمنيين؟ هل مركز دماج من رعيتك يا عبد الرب منصور هذه لحمايته؟ الآن يجب عليك أن تتدخل، لأن هذه إذا كانت حرية ثقافية والحرية الدينية والحرية العلمية في اليمن متاحة للكل، ف فليمارس أهل دماج طلبهم للعلم الشرعي. لا عندهم صواريخ، لا عندهم دبابات، عندهم سلاح شخصي يدافعون به عن أنفسهم، لا يمتلكون سوى جبل صغير في هذا الجبل مطل على المركز لحمايته، فيريدون منهم أن ينزلوا من أجل أن يأتوا يربطوهم بدون شيء، لأنهم لا يريدون أن يخسروا قيمة الرصاص. يقول لك أنزل من الجبل وأنا إذا نزلت من الجبل سأدخل وأعطيك بدون أي مقابل، لأنك أنت ستقاومني وأنا سأخسر الرصاص.
نعم.
بهذه الطريقة القذرة ماذا أنجز عبد رب منصور؟ هذه أنه أزال جبهة كتاف فقط، هذا الإنجاز الذي حققه. ما حقق إنجاز المصالحة الوطنية في صعدة، أبناء صعدة مهجرين لماذا لم يردهم إلى صعدة؟ ماذا على شيء؟ الآن الواجب عليه الحماية. وأنا أناشد حسين الأحمر وصادق الأحمر وكذلك الشيخ حميد الأحمر أن يتحركوا، لأنهم هم كانوا الواسطة في القضية الأولى، لكن الحوثي في المرة الأولى رأى أنه مخنوق وأنه قد تكالبت عليه القضايا السياسية والقضايا القبلية والقضايا الدينية وشوهت صورته، فأعطى فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والمستجدات حتى ينطلق بعد ذلك للسيطرة من جديد، وهو الآن يريد تحيين الفرصة والعالم مغيب في القضايا المصرية في القضايا السورية في غير ذلك للقضاء على دماج، مثلما كان يظن أنه في القضية الثورة في الثورة اليمنية سيقضي على مركز دماج، ولكن لن ينال بغيته بإذن الله.
نعم. أستأذنك شيخي، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أبو إسماعيل الناطق باسم مركز دماج. السلام عليكم يا أبا إسماعيل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو إسماعيل، يعني قرأنا البيان الذي صدر عن أهالي دماج والذي بيّنوا فيه أن الحوثيين قد اعتدوا على أهالي المنطقة وأنهم استولوا على مدرسة الخانق وأنهم مترسوا أمامها وأنهم تمترسوا في هذه المنطقة، يعني ضعنا في الصورة ماذا عن آخر التطورات في هذه المنطقة؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة يا أخي أن في الأسابيع الماضية حصل توتر بين وبين الحوثيين لعدة أسباب، يعني أولا عن الأسباب أولا عدم تنفيذ بنود الاتفاق السلف، وعدم بنود اللي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع إخراج الحوثيين من منطقة دماج بحسب الاتفاق.
نعم تفضل.
الشيء الثاني الآخر، يعني بقاهم في الجبال المطلة على دماج اللي طلبوا منا إخلاء الصلح أن يبقوا في جبل الصرعات والمدور من أجل يعني حماية، يقولون عن حماية من شبكة الإتصالات، ولكن للأسف الشديد مع الوقت يعني أصبحت الحماية هذه أصبحت معسكرة. في خلال هذه الفترة الماضية يعني حصل إعادة يعني تشمير في المواقع وحدث لنا مدارس وطرق وتكشيف الدوريات الأولية في الحوثيين بجوار حماية المساكن.
طيب
منعوا أبناء المنطقة لا تخلو المحاجر، يعني من أجل الاحتطاب ومن أجل المرعى ومن أجل الأغراض، يعني محاجر خاصة بالدخل.
معك تفضل.
المغايدة كلها المتاغرين، وهذه المغايدة يعني من ضمن الثالث من الصوح عدم إذا المتاغرين وعدم دماج إلى قضية المحاضرات.
طيب أخي الكريم،
هذا أيضا يعني زادة حدث للمقايدة تكن هناك ليش الأسلام أنا أستطيع أقول أن الحوثيين مدفوعين من جهات يعني خارجية.
طيب
أغراض معينة.
أبو إسماعيل، يعني
المطالب الآن أنا أستعمل أن الحوثي زحف على دماج، على إعلام الحوثي يوهم ويجنب الحداثة على أساس أن يقول لك أن الدماج يعني مدرسة سوي أنه متارس ما جلنا فاجلنا على مساكننا ولا من نتريعك ولا بنفهم قريب الأنمية ويجب المطالب على دماج من جلنا يتجاهها وهذا الآن يجلب الحدائق. طيب. متعجب يعني من سقوط يعني الحكومة الوفاق يعني من كمترة الفريدين بجوار مواضع الدولة الرسمية، والآن مع زيادة التوتر نزل أرسل الشيخ حسين الأحمر مندوبين من طلبة وحاولوا سعادة الوضع إلى بعد رمضان، ولكن للأسف الشديد أن الفريدين داموا بأثناء وجود الوساطة تلغين بعض المواضع الجريبة منهم، وحصل يعني على يعني انفجار أحد الأنظام في أحد المارة وفي بعض الأغلام. أيضا طور الموقف على أنهم طردوا لجنة الوساطة من مدرسة الخالد وعاد التمثل فيها. وإلى الآن ما زلنا نحاول يعني ضبط النفس ومحاولة تهدئة الوضع، جر للجرع للشر وفجر الحرب يعني.
نعم نعم، يعني طرد الوساطة، وساطة الشيخ حسين الأحمر كما ذكرت، بما تفسره؟ هل يريد الحوثيون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد ما مما يفعلونه الآن؟
والله أنا أفهم أن المطلوب هو يعني الخروج من الاتفادية، اتفادية الصلح الموقعة بين الحوثيين بأي فلوس، يحاول يخرج عن العقائد الصلح.
نعم، شكرا لك أبا إسماعيل. شيخ خالد، يعني ما ذكره أخونا الآن أريد أن تعقب عليه أولا، ومسألة طرد هؤلاء الذين نعدهم بمثابة السفراء، يعني من أتوا للوساطة، طرد الوساطة، وساطة الشيخ حسين الأحمر.
نعم، هم يحتاجون إلى الوساطة إذا كانوا ضعافا.
نعم،
أما إذا قووا وأصبح لهم دولة ما حاجتهم إلى الوساطة، ما حاجتهم إلى الوسيط. الحوثي الآن أحس بنفسه أنه ليس بحاجة لا بحسين الأحمر ولا لغير حسين الأحمر، هو حس بنفسه أنه دولة، وأنه لا يستطيع لا عبد الرب منصور هادي ولا حكومة الوفاق ولا غيره أن يردعه عن غيه وظلمه وجبروته وطغيانه. فإذا طرد الوساطة هذا يعبر عن أن الرجل يعني تمادى ونظر إلى نفسه أنه أصبح يعني سلطان وملك على صعدة ومتسلط عليها، وأنه لا يخضع لأي حكم، لا لحكم قبلي متمثل بحسين الأحمر، ولا لحكم نظامي متمثل بدولة عبد الرب منصور هادي، ولا بحكم ديني، لأنه يريد أن يخرج هؤلاء الطلاب. إذن الرجل الآن لابد أن نعيد، أنا أقول بعبارة مختصرة، لابد أن نعيد صعدة إلى حاضرة في اليمن، لابد أن نعيد صعدة إلى حاضرة القبيلة اليمنية، لابد أن نعيد صعدة إلى اليمن، لأن صعدة ستفلت منا وستذهب في أدراج الرياح وسترتمي في أحضان إيران والشيعة.
نعم، مسألة الحرية الثقافية والحرية الدينية وحرية العقيدة التي من الممكن أن يتزرع بها البعض، ثم بعد ذلك يمنعون الناس من صلاة التراويح، أيضا هذه نقطة.
هم يريدون الحرية الثقافية فيما أماكن السنة، أما إذا وجد مسجد للسنة في أماكنهم فلا يمكن. صنعاء التي هي خليط، يوجد أكثر من 70% 80% الذين هم سنة، مساجد سنة تعج بصلاة التراويح بالأذان بكل شعائر السنة. صنعاء الذين ليس لهم سلطة عليها، إذا كان في صعدة لهم سلطان ولهم هيمنة عليها، لكن صنعاء أصبحوا يدخلون إلى مساجد السنة ويقتلون من يصلي التراويح. تتوقع أخي في مسجد من المساجد، وهناك عندنا صورة لأحد المصلين الذين كانوا يصلي التراويح، أصبح هذا المسجد هدفا للحوثيين، دخلوا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى بحجة أن صلاة التراويح إنما شرعها عمر بن الخطاب وأنها سبب لتفرقة المسلمين. نقول هل الصلاة الآن أصبحت سبب لتفرقة المسلمين؟ أما الحوثيون الذين كانوا يقومون في كل صلاة وهم ينادون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والتكبير، وهذا أيضا بمسجد التيسير في صنعاء إصام الشتيري الذي قتل وقتله الحوثيون، أصبح هذا الرجل كان ما ذنبه هذا؟
نعم، ما قصته؟ ما
قصته أنه أحد المصلين الذين يصلون التراويح، دخل الحوثيون إلى هذا المسجد وقتلوا بعض المصلين وجرحوا البعض، يعني إرهاب بالسلاح للمصلين، ليس إرهاب لا لأمريكا ولا إرهاب لإسرائيل، ولكن هذه الفتوى، هذا القتل والتدمير كان نتيجة ثمرة فتوى من؟ مرتضى زيد المحطوري.
نعم،
أن مرتضى زيد المحطوري أفتى بقتل السنة في اليمن،
يعني أذعنا هذه الفتوى من قبل. نعم،
هذه الأعمال الإرهابية في مساجد المسلمين، في الاعتداء على المساجد، يعني مسجد صعدة الذي يطلبون فيه العلم يعتدى عليه ويقتل في العام الماضي.
يعني شيخي في العام الماضي تحدثنا كثيرا عن مركز الحديث في دماج. نعم، هذا المركز الذي أنشأه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وسألتك نفس السؤال لعلي أنعش ذاكرة هؤلاء المشاهدين لأننا ننسى دائما.
نعم، تفضل.
يعني ما هي العلاقة أو ما سبب هذا العداء بين الحوثيين وهذا المركز على وجه التحديد؟
لأن هذا المركز هو واجهة السنة في اليمن، وسبب لتخرج العلماء منه. لم يخرج لا إرهابيين ولا مفجرين ولا يعني إنسان، خرج ناسا متنورين نشروا السنة نشروا العلم في اليمن. فهم يعتبرون أن هذا رافد لأهل السنة، رمز من رموزهم، قلعة من قلاع السنة. يعني لو قلنا أن علماء كثير من في اليمن طلبة علم كثير تنوروا، ناس كانوا متعصبين كان عندهم نوع من التشيع. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي نفسه كان زيديا ثم رجع إلى السنة. يا أخي هذا رجل اختار هذا الطريق، ليش أنت تفرض عليه؟ وهذا الله سبحانه وتعالى ناسا من المتعصبين بسبب هذا المركز، وأصبحوا أناسا يتبعون الدليل، قال الله قال رسوله. انظر المركز ما تجد عندهم إلا أنهم تاري القرآن الكريم، يقرأوا الفقه، يقرأوا الحديث، ما عندهم شيء. عندهم سلاح شخصي يدافعون عن أنفسهم، وعندهم جبل بحمد الله سبحانه وتعالى يحافظ على المركز هذا. فحتى أني رأيت مقطع للحوثيين يلبسون على الناس، وبعض الطلاب متواجدين على رأس الجبل صورونا، يقول انظر إلى أصحاب مركز الزماج يوجدون في رأس الجبل. ماذا؟ هل عندهم طائرات في رأس الجبل؟ يعني واحد طالب يمشي في رأس الجبل من أجل إيش؟ تلبيس على الناس وتعميه على الناس. هذا الطلاب العلم ليس عندهم شيء من الإرهاب للناس، بل إنهم مسالمون إلى أقصى حد، بل هذا عداء للسنة. طيب هذا الذي كان يصلي في مسجد في صنعاء تراويح ماذا فعل؟ هل هو عامل لأمريكا؟ يصلي تراويح، لكن الفتوى الجائرة التي أفتى بها المحاطوري ستسفك دماء اليمنيين وستسيل الدماء في المساجد، وسنسمع في المستقبل أشياء كثيرة من هذا. ولم يتعظوا ولم يعتبروا أننا بعد أن تحدثنا في الحلقات العام الماضي عن الاعتداء الذي راح ضحيته أكثر من 70 طالب من طلاب العلم، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، والله لن يذهب السداء دماؤهم تلك التي سالت في المسجد وبجانب المسجد. ولكن من كرامة الله لهؤلاء الطلاب أنه حدثني كثير من الناس أنهم دفنوا أيام الأزمة تلك يعني جانب الطرقات بجانب البيوت، لم يكن في المقبرة العامة التي هي المقبرة الرسمية. فجاء المطر فكانت تسيل فوقعت وتهدمت بعض القبور، فاحتاجوا إلى نقلهم لأنه زال الخوف، إلى نقلهم إلى المقبرة العامة. فذهبوا فنبشوا القبور فوجدوا أولئك الطلاب كما دفنوهم، حتى أن امرأة كانت حامل بولدها فذهبوا إليها وأخرجوها لم يتغير منها شيء، وبعض الطلاب كانوا يضعون العطب عليهم والدماء تنزف منه. حتى أنه كما أخبرت كلف فارس مناع ولده أن يذهب في لجنة التحقيق إلى أولئك الطلاب، فذهب الولد ورجع مغاير لمنهج أبيه.
فارس مناع هذا محافظ
صعد،
وهو هذا العميل يعني،
وهو وكيل الحوثي.
نعم هذا العميل، هذا العميل. نعم.
أرسل ولده فرجع ولده قال أنا لست معكم، أنا مع أولئك أصحاب الجنة. يعني يقصد أنه مع أولئك الناس أصحاب الكرامات. ما اتعظ الحوثي ولم يعتبر بهذا كله، لكن أنا أعتب أيضا على إخواننا أيضا لابد أن يوثقوا مثل هذه القضايا.
طب أخي الكريم، بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنعود ربما أيضا ننعش ذاكرة إخواننا حينما نذكرهم بأن هناك اعتداء سبق، وأن هناك اتفاق سبق، وأن هناك حالة من حالات الفوران التي قام بها أهل السنة فناصروا إخوانهم في دماج وأبعدوا هؤلاء الحوثيين عن مركز الحديث بدماج. لكن ماذا في المستقبل وماذا ننتظر، وأين دور الدولة وأين دور رئيس الجمهورية اليمنية الذي استبشرنا به خيرا لكن فيما يبدو أنه خيب ظنوننا؟ بعد فاصل قصير نعود إليكم بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
وأحزاب تضل فلا غطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وتحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في العام الماضي على مدار شهر أو يزيد كنا نغطي فك الحصار في برنامج فك الحصار عن دماج، وكيف أن هؤلاء اعتدوا وقتلوا، وكيف أنهم أسالوا الدماء، وكيف أنهم مزقوا أواصر العلاقات الطيبة حتى بين أهل اليمن بسبب ما أتوا به من أفعال. ثم كانت هذه التحركات من إخواننا من أهل السنة من القبائل اليمنية ضد الحوثيين والضغط عليهم، ثم ما آلت إليه الأمور بعد ذلك. يعني تذكرنا بما كان في العام الماضي وإلى ما صارت الأمور في نهاية الأمر، حتى نقول كيف أن هؤلاء ينقضون العهود وكيف أنهم لا يوفون بالعقود.
تحدثنا في العام الماضي على أنه تدخلت وساطة بعد أن كاد الحوثي أن يسقط وأصبح مهزوما بحمد الله سبحانه وتعالى، واحتشدت القبائل ولبت النداء ورأت وعرفت، لأن الناس في اليمن عندنا ناس أصحاب بصيرة، عرفوا أن هذا ظالم وهذا مظلوم، ومهما ضحوا بكثير من أموالهم وأنفسهم وأبنائهم من أجل نصرة المظلوم، هذه عادة اليمنيين، هذه عادة القبائل عندنا، ينظرون هذا ظالم لابد أن يوقف عند حد ولو سفكت الدماء من أجل ردع الظالم ونصرة المظلوم. نحن نقول القبائل اليمنية عندها نوع من البصيرة، نوع من الفهم، ولكن لما تحركت القبائل وأصبح هناك في كتاب مجموعة من القبائل، توسط الحوثي ودخلت وساطة وبقيادة حسين الأحمر، والحمد لله أهل السنة لبوا، ليسوا أصحاب عناد، ليسوا أصحاب ممانعة، يعني أنهم ممانعة من الاتفاق، وتم الاتفاق على إخلاء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في دماج، وأن يخرجوا منها، وأن يتم تنزيل هؤلاء الجنود أصحاب الحوثي من الجبال المطلة على دماج.
وحدث
ولم ينفذوا شرطا من هذا، وأن تحل محل الحوثيين قوة من الوساطة. فوجدت قوة ضعيفة جدا من الوساطة، وأما الحوثيون فلم ينزلوا من الجبال، ولم يعني كانت انفراجة بسيطة جدا لدخول الناس وخروجهم، أما معسكراتهم فهي كانت باقية. الآن جددوا غير أولئك الأولى.
من الذي استجد حتى يعيدوا الكرة؟
شعروا بقوتهم، والشعور بالقوة ناتج بعد أن جمعوا الناس وحشدوا لهم حشدا لما توفي، لما دفنوا حسين بدر الدين الحوثي، وأتوا به واشتروا ذمم، وهذا سيتحمله الناس الذين أغروا بالمال. والله أنه طلع ناس لا ناقة لهم في الموضوع ولا جمل من مناطق سنية، ذهبوا من أجل المال، كان ينفق لأحد من $100 من $200 للذهاب أن يشارك في الجنازة يوما واحدا، وحشدوا لها الإعلام وحشدوا لها كل ذلك، فجاء ناس ليس لهم علاقة لا بالحوثي ولا بالحوثي من أجل يعني كانوا يرسل لهم سيارات وأدوات نقل لنقلهم مجانا وإعطائهم الأموال الطائلة، فاشتروا ذمم كثير من الناس، فصوروا للناس أن الموجودين الآن هم أصحاب الحوثي. فشعروا بالفخر والعزة والكبرياء، وأخذتهم العزة بالإثم، فأرادوا الآن أن يسيطروا وأن يبسطوا نفوذهم على
لكن صحيح. شيخي يعني حق لهم أن يشعروا بقوتهم، عندهم طيارات، عندهم دبابات، عندهم دولة، هم الآن دولة. نعم، إذن ها هنا لابد أن نلوم ولي الأمر في اليمن، كيف تركهم يصلون إلى هذا المستوى؟
ولي الأمر في اليمن والله أشعر أنه يقول لا ناقة لي فيها ولا جمال.
كيف؟
خلاصة
كيف؟ كيف؟
هو إذا كان يشعر بمسؤوليته كولي أمر لابد أن يقوم بردع هؤلاء، لكنه يصرح كما ذكرنا بعض الفضلاء أنه قال لن نقوم بمواجهة الحوثي، بل هو صرح، وهذه التصريحات تضر اليمنيين كثيرا، قال حاربنا الحوثيين كثيرا فلم ننتصر عليهم ولم ينتصروا علينا. يعني هذا رئيس دولة يقول كذا؟ يعني الآن اعتراف بالفشل والعجز أنك أنت لست قادر على إزالتهم؟ يعني أنت إذا كنت لست قادر على إزالة هؤلاء أقل شيء احمي المواطنين الذين هم يعتبرونك ولي أمر، يعتبرونك ولي أمر، أقل شيء احميهم. إذا كان الحوثيون قد تمردوا عليك احمي رعيتك الذين يعتبرون من رعيتك. هناك منطقة دماج فيها أكثر من 10,000 مواطن وطالب علم، لا بد لك أن تحميهم من هذا العدوان الغاشم عليهم. الآن تم الحصار عليهم، تم تفتيش المواطنين، تم منع الناس أن يخرجوا بأسلحتهم الشخصية لحماية أنفسهم. يعني بالله عليك لما يخرج طالب علم ليس عنده حتى سلاح شخصي ويمشي وسط الحوثيين عرضة للاغتيال، عرضة للقتل، أقل شيء أن يحمل السلاح الشخصي معه، وأصبحوا يبهذلون الناس في ذلك المكان، لأنهم يعرفون أن منطقة دماج لها بوابة وهي منطقة الخانق، وسميت بذلك لأن من سدها خنق أهل دماج.
نعم،
هذه المنطقة تسمى منطقة الخانق لأنها بين حصار، فمن سد هذه المنطقة لا يصبح دخول إلى دماج لا مواد غذائية ولا أي شيء.
نعم، يعني شاهدنا في العام الماضي أنه لم يكن هناك حتى الدقيق الذي يصل، وأن الصيدليات لم يكن فيها أدوية، وأذعنا هذه المناظر، وأرجو ألا يتكرر هذا الأمر وألا تتكرر الصورة. لكن حتى على مستوى العبادة، قلتم إنهم منعوا الناس من صلاة التراويح، هذه عقيدتهم،
لهم أن يمنع الناس في مساجدهم،
لكن
لهم أن يمنع الناس في مساجد التي يستولون عليها، أما أن يذهبوا إلى المساجد التي يشترك فيها الناس ويقتلونهم لأنهم يصلون التراويح، وفي كتب الزيدية أنفسهم ما يدل على جواز صلاة التراويح.
ما احنا قلنا هم ليسوا زيدية،
إذا كانوا يعبرون على أنهم ليسوا زيدية خلاص انتهينا. يعني مثلا هذا عبد الله بن حمزة له كتاب ألفه اسمه العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين، هذا كتاب رد على الرافضة كله من أوله إلى آخره، لكن الآن هذه الكتب الزيدية، هذا كتاب وهو إمام من أئمة الزيدية يرد فيها على الرافضة، تجد الآن تحالف استراتيجي بينهم وبين الرافضة لسحق أهل السنة، للاستيلاء على مقدراتها، على حريتها، على فكرها، فإذا اليمن مشرف على الخطر.
طيب يعني هذه الظاهرة، ظاهرة إجزال الناس بأمور تخالف ما جرى عليه معتقد أهل السنة، يعني بعد صلاة التراويح أو بدلا من صلاة التراويح أصبح هناك مسألة تكبير أو شيء من هذا القبيل.
نعم، هم بعد كل صلاة يقومون الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، مع أن هذا الشعار يعني ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة أن النبي كان بعد كل صلاة يقول الموت للروم، الموت للفرس.
نعم،
ما كان يقول ذلك، لكن أشغلوا الناس المصلين، ليش ما قال أحد على أن هذا يجب قتل الذي يكبر؟ ما أحد من علماء السنة قال إذا قام واحد يقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل اقتلوه، أما هذا فهو يصلي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فهؤلاء يذبحون الناس لأنهم يصلون، هؤلاء ينهون الناس لأنهم يصلون، ما فعل شيء. يعني إنسان يقتل لأنه يصلي، أنت إذا لم تريد أن تصلي التراويح لا تصليها.
نعم،
أنت إذا لم تريد تصلي الصلوات الخمس ما لنا شغل فيك، يعني لا بد أن ننصحك، أن نعظك، نذكرك، قد أفلح المؤمنون، حافظوا على الصلوات، لكن نحن لا نقتلك بهذه الطريقة. يعني هل سمعت أن سنيا رأى واحد يقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، مع أنه شغلوا الناس بعد الصلوات بلا، يعني كما يقال نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، القتل والذبح والتهجير والتشريد لأهل السنة والظلم والاستبداد لأهل السنة؟
طيب ماذا أيضا شيخ؟
وكذلك تجد أن الدولة قلنا متخاذلة معهم تماما، يعني على مستوى نحن شخصيا في المناطق السنية تجد الحوثي يحمل سلاحا، وقد يكون هذا السلاح من الممنوع في القانون الأمن اليمني،
الدبابات ليست ممنوعة والطائرات نعم،
لا عند الحوثي ليست ممنوعة، لكن نحن سلاحنا الشخصي تمشي من النقاط، إذا كان رأك من أصحاب الحوثي وعندك مجموعة امشي، فلا يسألك أين تصريح حمل السلاح أبدا، وإذا رأك سنيا واحدا ضعيفا سلاح شخصي هات التصريح على جنب ادخل ادخل. يعني ايش؟ يعني أصبح منطق القوة هو الذي يفرض نفسه. إذا كان أنت عندك قوة تأتي بمجموعة سيارة سيارتين تمتلكون السلاح، فعند ذلك يسمح لكم بالمرور من النقاط العسكرية وهذا يذكرني بمسألة مهمة جدا أصبحت نكتة عندنا في اليمن، قيل أن واحدا كان يحمل دبابة مرة على شرطي، هذا نكتة
يحملها نعم،
قال له عندك سلاح؟ قال ما عندي سلاح، قال تفضل. وصلت النكتة؟
نعم نعم.
إيه؟ يعني عندك سلاح هو يمشي على دبابة، هذا حال لسان الحوثي. يعني الحوثي الآن عنده دبابات تفضل، السني إذا عنده سلاح شخصي لا توقف، أين تصريح السلاح؟ يعني إذا كان السلاح ممنوع طيب اذهبوا إلى أولئك الناس الذين يرهبون الناس يقتلونهم يذبحونهم في صعدة، ابسطوا النفوذ هناك، يعني انزعوا منهم سلاحهم. طيب لا، إلى متى الدولة؟ أي دولة هذا إذا كانت لا تستطيع أن تبسط سيطرتها؟ لكن الآن أصبح الحوثي هو صانع القرار، يتكلم بما شاء في مجلس الحوار الوطني، يسفه من شاء، يتكلم.
على ذكر مجلس الحوار الوطني،
نعم،
يعني كان هناك بعض الملابسات التي واكبت إنشاء هذا المجلس وتمثيل الحوثيين، فهل أصبحوا بهذه القوة السياسية أيضا، يعني ليس على المستوى العسكري فقط لكن على المستوى السياسي والتدخل في التشريع في الدولة؟ وهذا الحوار أيضا الذي لطالما شاهدت منه مقاطع كثيرة أو جلسات من جلسات الحوار يعني أولئك الذين يقفون حتى يتكلموا فقط؟
مجلس الحوار الوطني هو بنهاية المطاف تنفيذ لمخطط جاهز. تنفيذ المخطط
إلى ما يرمي،
من يشرف عليه؟
إلى ما يرمي هذا المخطط أولا؟
أولا إلى جعل اليمن ليس في طرف من الأطراف. يعني اليمن لابد من إشغال بعض ببعض، يعني كلبنان تكتلات. يعني الحوثي لم يكن لهم كيان، لابد أن تخلي قوة موازية للقوة الآخر.
يعني أين القوة الموازية لقوة الحوثي في اليمن؟ هل لأهل السنة هذه المنعة وهذا التجمع؟ هل لدى أهل السنة ميليشيات في اليمن؟
ليس لهم ميليشيات.
طيب يعني كيف 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 نتصور أن هذا،
تعرف لبنان وماذا حصل مع حزب الله؟ يراد أن يطبق على اليمن مثل حزب الله في لبنان تماما.
نعم، والقيادة ما شاء الله.
نعم، الجيش هو الجيش، يعني إذا أراد أن يقتل أهل السنة سيقتلهم. يعني تجد الآن أن هناك تحركات الجيش في أماكن كثيرة جدا، لكن ما رأينا تحركا عند قطاع الطريق في صعدة ولا في غير تلك الأماكن.
نعم، من الذي يشرفك؟ وكنت تقول من الذي يشرف على الحوار؟
مخطط أمريكي إنشاء الحوار الوطني كله جاء مرسوما من هناك، الأمم المتحدة.
نعم،
افعلوا كذا افعلوا كذا. يعني من حدد أن يكون الحوثيين كذا مقاعد؟
نعم،
أن يكون المؤتمر كذا مقاعد، أن يكون التجمع اليمني كذا مقاعد، أن يكون لحزب الرشاد 7 مقاعد. يعني 35 مقعد للحوثيين. يعني كم حجمهم في اليمن؟ يعني ماذا يمثلون؟ وغيرهم من الأحزاب كذلك. يعني هذا مخطط يشرف عليه الأمم المتحدة، ونحن إنما ننفذ ما قالوا فقط. يعني مخرجات الحوار مرسومة سابقا.
نعم شيخي، في ظل ما يحدث الآن نحن دائما نستشرف المستقبل، نتنبأ بما يمكن أن يحدث في ظل هذه التعديات التي يقوم بها الحوثيون. هل تتوقع أن يكون هناك مزيد تصعيد للأمر من جانب الحوثيين بما يدفع أيضا أهل السنة للتدخل في مرحلة مقبلة، أم أنها كما يقولون بعض من يحاول أن يخفف الأمور يقول هي مجرد مناوشات؟
لا، الحوثي لا يريد مجرد مناوشات، هو يريد القضاء على المركز في بين الفينة والأخرى. إذا تمكن من القضاء عليه سيقضي عليه ولا يهمه شيء، وهو يتحير الفرصة يقيس النبض، ماذا يكون تحركات وردود الأفعال. فإذا رأى ردود أفعال قوية تضر بمصالحه وبسمعته وبمركزه الاجتماعي سيوقف، وإذا رأى أنه ممكن ينجز هذه الغنيمة بشيء بارد والغنيمة الباردة سيقضي عليه ولا يضره ذلك، خصوصا أن عبد رب منصور أخطأ خطأ فادحا بإزالة جبهة كتاف وهو يتحمل المسؤولية، لأن الجبهة ترتيبها وترتيب الأوراق عندها يحتاج إلى وقت طويل جدا. يعني تعرف المدة الأولى احتاجنا إلى شهرين حتى تم إنجاز ما يسمى بجبهة كتاف.
نعم،
فهو الآن ممكن يستغل الفرصة قبل ترتيب الأوراق لنداء القبائل، وهل القبائل مستعدة كما كانت أم حصل عندها فتور في نجدة إخوانهم، ونحن لا نستبعد من اليمني أن ينجدوا إخوانهم لأن هذه عادة اليمنيين والقبائل اليمنية.
نعم، لكن هنا لابد أن نسأل سؤالا، يعني هل تتوقع التصعيد لأكثر من ذلك؟ يعني أنت تقول أنه بين الفينة والأخرى من الممكن أن يقدم وهكذا، لكن في ظل ما أقدم عليه الحوثيون من رفض الوساطة،
هذا مؤشر خطير على إرادة. نعم، الشر على إرادة الشر، فأنهم يريدون اقتحام المركز والتخلص منه.
طب هل تتوقع ردة فعل من قبيلة الأحمر إزاء ما وجهوا من رفض لوساطتهم؟
والله حسين الأحمر هو فاعل خير، وإذا يعني لم تقبل وساطته فهو لن يغامر بنفسه، لأنه لا ناقة له في الموضوع ولا جمل، إنما كان فاعل خير.
نعم،
يعني هل سيقدم حسين الأحمر على مواجهة الحوثيين لكونه؟
لا، يعني لكن حشد أهل السنة لمواجهة هذا الخطر الذي يحدق بأهل السنة وبطلاب العلم لابد أن يكون خطوة قادمة.
يعني ممكن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ويعني الاستعانة بالله أولا وأخيرا. نعم، ثم الاستعانة كذلك بالشيخ حسين الأحمر لإعادة موقفه، وأنه لا بد من الضغط عليهم، استعانة كذلك بكل من القبائل الخيرة الذين لهم يعني ممكن كلمة مسموعة في الدولة أو في أي جهات لا بد من
الاستعانة. يعني أنت تشير هنا إلى الحل السياسي، يعني أن تتجمع أو أن يتجمع أصحاب الحل
قبل أن يحدث شيء. نعم، قبل أن يحدث شيء. أما إذا قد حدث سفك للدماء فنحن لابد لنا أن يكون لنا كلام آخر.
طيب ما هو الكلام الآخر؟ لأن في هذا البيان الصادر عن أبناء دماج قالوا وإلا فسيكون هناك ردة فعل.
ردة فعل أن الناس من داخل دمج سيدافعون عن أنفسهم حتى لو لم يبقى أحد من الطلاب. نعم. لأن بعد أن حصلت لهم المرة الأولى ودافع الله عنهم أصبحت معنوياتهم مرتفعة جدا بعد أن رأوا كرامات الله لإخوانهم الذين قتلوا ظلما. فأنا أعتقد لن يهرب طالب من نعم. ذلك المركز. وقضيتهم مشروعة وهم يدافعون عن الحق المشروع وأنهم مظلومون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لا يمكن أن يتخلى الله سبحانه وتعالى عنهم ما دام أنهم يدافعون عن حقهم في الوجود وفي البقاء وأنهم لم يظلموا أحدا ولم يعتدوا على أحد. وواجب القبائل اليمنية إذا اعتدي على المركز أن تقوم بالدفاع عن هذا المركز. وليس دفاعا عن المركز فقط بل إنه دفاع عن الحرية الدينية في اليمن، الدفاع عن الحرية الثقافية، الدفاع عن النسيج اليمني حتى لا يختل ويصبح في أماكن كثيرة فيها اختلاط بين السنة والحوثيين يصبح فيها سفك الدماء. لأن هذه بداية المؤشرات. يعني إذا لم تقبل به هنا لن أقبلك أنا في منطقتي.
نعم.
يعني لماذا أنت تتوسع في مناطق أخرى ونحن لم نواجه تلك التوسعات بسفك للدماء؟
لكن شيخي هل ترى أنه في الأفق يعني من يحاول أن يقسم اليمن؟ يعني هناك الحراك الجنوبي من ناحية وهذا الفعل الذي يقدم عليه الحوثيون. هل ترى أن هناك فكرة التقسيم؟ لأنه واضح يريدون أن يقسموا سوريا، يريدون أن يقسموا مصر، يريدون أن يقسموا العالم العربي، الشرق الأوسط الجديد كما يطلقون عليه. هل هناك يعني من يرى أن فكرة التقسيم مطروحة؟
والله قد طرحت في عدة أماكن، وكان الرئيس السابق ممكن أنه صرح بها علنيا أنه ممكن يعطيهم حكم فدرالي في الجنوب، وصعد إذا أرادوا حكم فدرالي. هم الآن يعني مطروح هذا، مطروح الحكم الفدرالي بما هو بداية مشروع التقسيم. بداية مشروع التقسيم. ونحن يعني ننصح اليمنيين جميعا ألا يسعوا وراء هذه المخططات وأن يتحدوا مع إنصاف المظلوم ورد حقه. لأن الإخوة في الجنوب عندهم ذرائع أنهم مظلومون ومضطهدون ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. نقول يجب على أي حكومة تتولى سواء كانت الحكومة هي من الشمال أو من الجنوب أن تعدل بين الرعية فتعطي الحكم سواء. يعني ليس عندنا مواطن من الدرجة الأولى ولا مواطن من الدرجة الثانية. أبناء الجنوب وأبناء الشمال كلهم مسلمون، دماؤهم مستوية في الحرمة، حقوقهم لابد أن تؤخذ. يعني موظف شمال موظف جنوب كل على النسبة على حسب النسبة والكفاءات. إذا ليس هناك تمييز عنصري لا بين الشمال ولا بين الجنوب ولا بين القبائل اليمنية في التمييز العنصري. نحن ضد التمييز العنصري ونسعى إلى أن يكون الجميع إخوة متآخين متحابين وأن يدفعوا يعني الظلم والاستبداد ممن كان مصدر.
لكن شيخي يعني الكلام عن الحريات ودائما يتشدق خاصة الحاصلون على جوائز نوبل للسلام عندكم في اليمن أو غيرهم بالحريات و المنظمات الحقوقية. هل هناك منظمات حقوقية في اليمن وهل لها دور؟
والله بالنسبة للحريات نعم هناك حريات لمن يريد أن يكفر، لمن يريد أن يفسق، لمن يريد أن يفجر. حرية ليس لها حدود، حرية تصل إلى السماء إلى عند رب العالمين. يعني تعترض حتى على الذات الإلهية ما في مشكلة، لكن لك حرية أن تقول الحق لا ممنوع. شوف الحريات هنا
نعم.
يعني قول الباطل بلا حدود، قل الحق ممنوع، ليس لك شيء. يعني هناك في اختلال في التوازن في الحريات. نحن ليش ننادي بالحريات؟ لأننا نريد أن نحاكمهم إلى منطقهم إلى قانونهم. يعني أنتم إذا كنتم صادقين في قانوني في قانونكم وفي ديمقراطيتكم أتيحوا لنا بس مجال ندخل
نعم.
يعني نتكلم بالحق، لكن هم عندهم حريات للباطل، وأما الحق فلا حرية له ولا مكان له ولا وجود له ولا شرعية لوجوده. هذا هو الاختلال. لما يقول صحفيون بلا حدود، يعني ما لابد يكون لنا قوانين. حتى أنه كان عندنا صحفية تكلمت على الذات الإلهية في اليمن وأصبحت تهاجم الملتزمين والمنتسبين للدين لأنهم أصدروا فتوى أن الكلام في رب العالمين كفر.
واضح أن دي موضة في كل الدنيا.
أي نعم هكذا. يعني إذن الحريات التي نتكلم عنها، الله كفر الحرية للناس كلهم. يعني في حساب وعقاب عند رب العالمين، في إقامة حدود بما يسمح يعني بقاء المجتمع نظيفا، مجتمع متصالح متآخي. لكن نحن لما نقول حرية التدين، يعني اسمحوا لنا أن نتكلم، اسمحوا لنا أن نتكلم. يعني هم يريدون حرية لنشر مذهبهم، لفكرتهم، لمعتقداتهم، لخرافاتهم، لأباطلهم. أما نحن فليس لك حرية. يعني هم يريدون حرية لهم،
نعم،
حرية لباطلهم، حرية لخرافاتهم. فإذا كان هناك يعني منادات للحرية، فأنا أعجب في اليمن أن يجتمع العلمانيون الليبراليون، يعني شوعي وشيعي في اليمن. هذه أصبح حرب ضد الملتزمين، ضد الناس المتمسكين. يعني هذا موضة جديدة أن الشيعة والشوعية تجتمعان جميعا لحرب الملتزمين، حرب أهل السنة. تجد الأقلام، الصحف، المجلات كلها، يعني مثلا لما أصدر علماء هيئة رابطة علماء اليمن في مصر هنا في نصرة سوريا، كنت أتوقع أن اليمنيين سيؤيدون هذا، لأن صادر من الشيخ القرضاوي غير من هيئة
علماء المسلمين.
نعم. ماذا صدر؟ صدر هجوم ضد هذه الفتوى. لما صدرت فتوى للمحاضر في اليمن بسفك دماء أهل السنة، قالوا نعم له الحق أن يقول ذلك. يعني يحرم على السوريين أن يدافعوا عن أنفسهم، وترسلون الجنود من قبل الحوثيين لسفك دماء أهل السنة في سوريا. طيب يعني الحوثي له الحق أن يرسل جنودا من اليمن إلى سوريا للدفاع عن طائفته، ونحن إذا قلنا يخرج واحد من إب إلى صعدة، لا لا لا، أنت إرهابي، أنت ما أتى بك من إب، يجلس في إب ونحن نذبح أصحابك هنا. إذا لابد للعقلاء أن يعرفوا المخطط الكبير، وهو أن هناك حلف، حلف سواء روسي سواء إيراني سواء مع العلمانيين، صحاب المادة، أصحاب الذمم المأجورة، أنا أسميها الذمم المأجورة، الذين أجروا عقولهم وأقلامهم وأفكارهم وباعوا معتقداتهم لحفنة من الأموال أو لمنصب.
يعني نعم شيخي، يعني هذه الرسائل نختتم بها هذا اللقاء. الرسالة الأولى إلى إخوانكم في دمج:
أولا الصبر والثبات، ثانيا أرجو منهم توثيق القضايا، توثيقها، تصويرها، لأن قضيتنا عادلة، قضيتنا مشروعة، فلا بد أن نكون عندنا مهنية في توصيل هذه القضية إلى الرأي العام.
نعم.
أيضا أن يجتمعوا مع إخوانهم، وأن يعرفوا أن لهم إخوان، وأنهم مهما اختلفوا معهم في الرأي والقضايا، المسائل الفقهية والمسائل العلمية، لكنهم يشاركونهم قضيتهم ومبدأهم، وأن القضية واحدة، مصيرنا واحد ومبدأنا واحد، دماج هي جزء منا ونحن جزء منها، لأننا درسنا من منبع واحد وعقيدتنا عقيدة سنية، قد أختلف معهم في مسألة،
نعم،
في مسألتين في رأي، لكن ليس المعنى أني أتخلى عنهم لظالم يسفك دماءهم أبدا. فلينظروا إلى إخوانهم كذلك بهذه النظرة، على أنهم يعني يخففون من مسائل التي توجب المنافرة، توجب المقاطعة بينهم وبين إخوانهم. هذه رسالة الإخوة لأهل دمج،
لأهل السنة في اليمن،
لأهل السنة في اليمن، عليهم أن ينظروا أن دمج جزء منهم، وأنه إذا تساهلوا في قضية دمج فإن الدور جاي عليهم،
نعم،
وأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم نصرة المظلوم وردع الظالم مهما كان، سواء كان في صعدة أم في صنعاء أم في غير ذلك، وأنهم إذا لم يقوموا بواجبهم اليوم من نصرة إخوانهم في دمج مهما أخطأوا عليهم. قد يقول البعض نعم عندهم بعض المسائل يعني قد يتفردون بها، قد نقول لا، ليس وقته الآن،
نعم،
نحن قضيتنا أكبر من هذه المسائل التي نختلف فيها، بل علينا أن نوحد الجهود ونوحد الرؤى والهدف، ويكون منطلقنا منطلق واحد، وأن ندع الخلافات جانبا.
أخيرا للقيادة اليمنية المتخاذلة في هذا الموقف:
القيادة اليمنية يجب عليها أن تفعل ما يجب عليها، وإلا فنعرف أنها شكلية المظلوم المضمون، ولا تؤدي ما يجب عليها، وأن الدور جاي عليها، أن الدور جاي عليها، إذا لم يقفوا بجانب إخوانهم في صعدة فإنهم لا مكان لهم في اليمن، فاليمن سيلفظهم، والانتخابات قادمة، ومن يريد أن يكون له الصوت المسموع عند الشعب اليمني فعليه أن يحقق إنجازات.
نعم،
عليه أن يحقق إنجازات، وإلا فلا قيمة، فلا قيمة له. يعني هل وأنا أولي سلطان علي لا يقوم بالدفاع عن حقوقي؟ كما أن للسلطان والحاكم حقوق، يجب علي أن يدافع عن المواطنين عنده.
شكرا لك شيخ خالد، إن شاء الله يكون هناك لقاءات أخرى نتابع فيها ما يعيشه إخواننا في صعدة وفي مركز أو في دار الحديث في دمج. شكرا جزيلا،
شكرا جزيلا لك ولكم مشاهدين الكرام،
وشكر موصول لكم أيها الأحبة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء. أحار نهجا وانتماء.